هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة حق الفقاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الفتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. حياكم الله.
حياكم الله وحيا الله جميع الأخوة والأخوات.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375 من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ بأول اتصال. أخونا نزار من العراق، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي نزار.
حياك الله يا شيخ أبو عمر، وحيا الله فضيلة الشيخ الغالي شيخ عبد العزيز، كيف حالكم؟
يا مرحبا، حياك الله أبو محمد، حياكم الله.
شيخ الفاضل، لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. يا شيخ الفاضل، ما معنى هذا القول؟ السؤال الثاني شيخي، هل الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ وهل قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الشرك الأصغر أيضا من الذين لا يغفر الله لهم؟ السؤال الثالث شيخي، سيدنا عمر رضي الله عنه عندما سمع صبيح العراقي يتكلم في موضوع ليس له مصلحة للمسلمين وبالإيمان، دعاه وضربه ضربة آذاه إلى أن قال الصحابة راقبوه إلى أن تابع الله عليه. يا سيد الفاضل، عندما الحكام يتركون المشايخ والعلماء والقنوات الفضائية تبث بالأفكار والعقائد الفاسدة بين الشباب، التطرف، الإلحاد، القول على الله بما ليس له علم، يا شيخ الفاضل، من يراعي هذه الأمة إذا لا يراعي الحكام العلماء ولا يتخذونهم بطانة صالحة له؟ من يعلم هذه الأمة الدين والإيمان والعقيدة الصحيحة؟ أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حريصا على هذا؟ يا شيخ الفاضل، نريد نصيحة في ذلك، لأن كثر في العراق من يقول إن الله ليس عادل، كثر في العراق من يقول إن الله لا يوجد، وإذا وجد أين هو؟ نريد
فضيلة
الشيخ أن يبدأ على هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أبا محمد. في الحقيقة أريد أن أبدأ الحلقة بسؤال من أختنا مناير في تويتر. سألت سؤال وهو في الحقيقة يعتبر أهم من هموم الكثير من الآباء والأمهات. أختنا مناير تقول عندها بنت عمرها 15 عاما وهي بالغة، وتعبت معها في أمرها بالصلاة، يعني تصلي فرض وتترك فروض، استخدمت كل الأساليب في سواء كانت الشدة أو التشجيع، يعني ما توجيهكم بذلك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأقر عيوننا يا ربنا بعز الإسلام والمسلمين، وقنا شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار. آمين. ومن أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دوائر السوء يا قوي يا متين، إنك على كل شيء قدير. الله عز وجل يقول في محكم كتابه: وأنذر عشيرتك الأقربين. ويقول عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالواجب على المسلم أن يجتهد في إصلاح رعيته ومن ولاه الله عز وجل أمره من زوجة وذرية وخدم وغيرهم منهم تحت ولايته ورعايته. ولا ييأس إن وجد من أحد منهم تباطؤا أو تكاسلا عن فعل الواجب، بل يستمر في النصح والتذكير والتخويف بالله عز وجل، مع الاجتهاد أيضا في الدعاء له في ظهر الغيب، كما قال إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فالدعاء من أعظم أسباب الهداية والتوفيق بإذن الله للطاعة. فيجتهد الإنسان في الدعاء لأولاده ووالديه وزوجه ومن تحت يده، ممن خاصة من كان لديهم تقصير. وكما يدعو كان يدعو أيضا إبراهيم عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وكذلك زكريا عليه الصلاة والسلام. فيجتهد الإنسان في الدعاء لذريته وأهله. أيضا الله عز وجل علمنا هذا ودلنا عليه به، يعني من عظم منته علينا سبحانه وتعالى ورحمته بنا، فقال عز وجل في وصف أولي الألباب وأهل الإيمان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا يمكن أن تقر عين الإنسان بشيء كما تقر بصلاح زوجه وأولاده، فهذا يعني يدخل في هذا الدعاء دخولا أوليا. أيضا يجتهد في تنويع الأساليب في الدعوة، لا يكون كلامه كله تهديد ووعيد يعني مجرد تخويف، بل يجمع بين الترغيب والترهيب. أحيانا تكون النصيحة المباشرة بينه وبينه، أحيانا يأتي بقصة معبرة وفيها يعني عظة تؤثر في نفس هذا الولد، خاصة إذا كانت قصة تشبه حاله من دون أن يكذب، لأن بعض الناس يتعمد الكذب وحتى يعني يري عينيه في المنام ما لم تري. هذا لا يجوز، الغايات لا, 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 لا تبرر الوسائل، صلاح الغاية لا يبرر فساد الوسيلة أو الوسيلة الفاسدة، بل يجب حقيقة أن تكون الغاية صالحة والوسيلة صالحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تري. هذا يعني من أكذب الكذب والعياذ بالله، حتى ولو كان المقصود به النصيحة والوعظ وإصلاح الناس فلا يجوز، إنه كذب، لأن الرؤية وحي، وكان الإنسان يقول أراني الله كذا ولم يره، فهو يكذب على الله والعياذ بالله. الأمر الآخر أيضا، أحيانا قد يعني لا يستجيب الشخص من والده المباشر، لو استعان بالعم بالخال بالأخ الكبير الأم، أيضا الجدة، أحيانا صديق لهذا الشخص أو مدرس أو أستاذ له، قد يكون أحيانا تقبله منه من قياده لكلامه أكثر من الأب، وزامر الحي لا يطرب عادة، فيستعين بالآخرين. هذا من حسن السياسة ومن الحكمة في التعامل مع الأولاد. أحيانا يكون بإهداء شريط أو كتيب. قبل ذلك وأهم من أن يجتهد على أن يصطحبه معه إلى المسجد إن كان يعني شابا، يعني والأم كذلك إذا قامت للصلاة تقيم بنتها تصلي هي وإياها جماعة مع بعض، حيث يعني تقوي همتها وتشحد عزيمتها وتعينها على نفسها. ولكن لا ييأس الإنسان حتى لو ظل سنتين أو ثلاثا أو عشرا، لا تيأس، أكثر من الدعاء واستمر في الدعوة والتذكير إلى أن يشرح الله عز وجل صدره لي.
ومر عليك بالصلاة واصطبر عليها، يعني تحتاج الصبر وليس
لا شك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وجميع شباب المسلمين وفتياتهم يا رب، إنه على كل شيء قدير.
أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
السلام، تفضلي يا أم خالد.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا عقاب الناس كثير.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني إذا أني اغتبت بعدين ذاتت، يعني إيش أسوي؟ ما أقدر أتحلل منهم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا يدعون علي كثير.
كيف عندي سؤال؟
يدعون عليها كثيرا.
أيوة يدعون علي.
من هم اللي يدعون عليك؟
ممكن هذي تظلمهم.
وأحيانا
منهم من هم اللي يدعون عليك يا أم خالد؟
وابوي.
لا حول ولا قوة الا بالله. طيب
انا احنا نصرخ عليهم نصرخ عليهم زي كذا وهم يدعون علينا احيانا بدون سبب واحنا نصرخ.
يعني انت واخوانك ولا انت فقط؟
لا انا واخواني نصرخ عليهم نخاصمهم زي كذا.
لا حول ولا قوة.
طيب السؤال الثالث يا ام خالد.
السؤال الثالث انا عندي كنت مريضة بالقولون.
نعم.
ودحين عندي حدث ووضح كثير صلوات صليتها في الوقت المنهى عنه يعني دحين صلواتي صليتها في الوقت المنهى عنه مع اني ما اتذكرها سنين طويلة سنة ثلاث يمكن ثلاث سنين دحين
ساوجيهم ان شاء الله تسمعين الجواب يا ام خالد.
أيوة يعني الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يصلي يسجد بين قرني شيطان في الوقت المنهى عنه.
أي لا لا أبشر سوجيب.
طيب أبشر أبشر يا أم خالد أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب.
أيوة شكرا
حياك الله. طيب نأخذ أول سؤال من أسئلة أخينا نزار سأل عن عبارة ابن القيم من هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله ستره ما بينه وبين الناس.
هذا صحيح. الله أكبر يا أخي. يعني الإنسان يجازى بحسب تعامله مع رب العزة سبحانه وتعالى. فإن كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى محبا له مجتهدا في الخير طرح الله سبحانه وتعالى له المحبة في السماء والأرض والقبول عند جميع الخلق جزاء وفاقا. وإن كانت الأخرى فكان أمام الناس يتظاهر بالصلاح والاستقامة والغيرة على الدين وإذا خلى بمحارم الله والعياذ بالله انتهكها غير هياب ولا وجل هذا تجده مبغوضا منبوذا عند الناس وإن تزين أمامهم وتجمل وتظاهر بالصلاح والاستقامة. إذن العبرة دائما بالسرائر سبحان الله في أمور الدنيا والآخرة. يوم تبلى السرائر كما قال الله عز وجل في الآخرة يعني تختبر وتظهر. وكما قال الله سبحانه وتعالى على أهل النفاق وأهل الفجور وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أناس يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة من صلاة وصيام وزكاة يجعلها الله هباء منثورا. نسأل الله العافية. حسنات كأمثال جبال تهامة من كثرتها يجعلها الله هباء منثورا. قيل من هم يا رسول الله؟ قال إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العافية. كذلك الإنسان يحب أن يكون مستورا عند الناس وأن يكون ذا ذكر حسن وأن يدعى له وأن يثنى عليه وهذا شيء غريزي مفطور عليه كل إنسان وإن كان الناس لا يملك لك ضرا ولا نفع لكن لا شك أن الإنسان يحب من الناس أن يقدروه ويحترموه وأن يحسنوا به الظن وهذا شيء جبلي فطري عند كل إنسان. لكن نقول إذا هتكت الستر الذي بينك وبين الله عز وجل بفعل السيئات والكبائر وخاصة يا أخي مظالم العباد فأبشر بهتك ستر الله عز وجل بينك وبين العباد فتظهر عيوبك ومساوئك ويفتضح أمرك وإن تزينت بزي الصالحين والمتقين وتظهرت أمام الناس بخلاف باطنك فإن الله عز وجل يعاملك بنقيض قصدك ويكشف سترك لأنك لم تحفظ حدود الله سبحانه وتعالى ولم تراعي حرماته. هذه سنة الله أيضا سبحان الله. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما حديث عائشة رضي الله عنها قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. شوف سبحان الله يا أخي هو لا يهم سخط الناس حكاما ومحكومين يجتهد في إرضاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده قلوب العباد يعني يفرض الله سبحانه وتعالى كرامته وهيبته ومكانته في قلوب العباد كله. رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وفي رواية من التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وكفاه مؤونة الناس لا يستطيعون أن يضروه بشيء لأن الله عز وجل معه. شوف العكس قالوا من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يجتهد في إرضاء الناس والتقرب إليهم بما يحبون ومداهنتهم ومع ذلك لا يفيد ذلك شيء لا يزداد عندهم إلا بغضاء حاله كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله وما أجمل ما قال. قال عن علية القوم من السلاطين والأثرياء والوجهاء ممن ابتلوا بنعمة الجاه والمال أو غيره، لكنهم العياذ بالله لم يرعوها حق رعايتها ولم يشكروا الله سبحانه وتعالى عليه، بل استعانوا بنعم الله عز وجل على معصيته ومحادته. يقول عنهم: إنهم إن طقطقت بهم الخيول وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. ولذا قال الله عز وجل: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، أي ليطلبها بطاعة الله لا بمعصيته سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى، وهذا قصه على كل شيء في باب سبحان الله محبة الناس للعبد أو بغضهم له، في باب الكرامة الإنسان يعني عند الناس وتقديرهم إياه، في باب أيضا كذلك الهيبة التي تكون له بينه وبين الناس أو عدمها، كل هذا بسبب يعني حسب علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
لو سمحت ودي أسأل عن حكم خروج المرأة مع سائق وهي كبيرة في السن وهو نفس الشيء كبير في السن، يعني
طيب.
يعني ما يخشى منه، ما يخشى منه.
طيب سؤال ثاني. أيوة. سؤال ثاني يا أم عبد الله،
بس نبي الله يجزاك خير يفصل لنا في الأمر، لأنه إذا كان المشوار قريب يعني في داخل الحي نفسه. أيوة. المرأة كبيرة في العمر وهو كبير في العمر وما
أبشري. يخشى أبشري ولا يهم ولا يهمك يا أم عبد الله.
السؤال الثاني بالنسبة لختم القرآن، إذا ختمته أنا أقرأ في الوتر، هل أقرأ دعاء الوتر ولا كيف الطريقة؟
قصدك تقرأين دعاء الختم؟
إيه يعني هل أقرأه من كتيب أو أحفظه أو كيف الطريقة لو جزاك الله؟
طيب
لو سمحت
حياك الله،
خلي يفصلنا موضوع السائق مع
ولا يهمك يا عبد الله، أبشر إن شاء الله حياك الله. الشرك الأصغر هل هو أكبر من الكبائر؟
لا شك أن تسمية المعصية بالشرك يدل على عظم خطورتها وشناعتها وسوء عاقبتها، لكن ليس بالضرورة أن تكون أكبر من جميع الكبائر. ولهذا من الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت، هذا من الشرك الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده جعلتني لله ندا، الند يعني الشريك، سماه شركا عليه الصلاة والسلام. حتى الرياء هو نوع من الشرك، وسموه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، قال أخوف ما أخاف على أمتي الرياء، الشرك الأصغر. هو أنواع أيضا، منه ما يقرب من الشرك الأكبر ومنه ما يكون في أدنى درجات الشرك. صحيح أن تسميته بالشرك يدل على شناعته وأنه يعني من الكبائر ولا يجوز، لكن ليس بالضرورة أن يكون أشد جرما وأعظم إثما من جميع الكبائر. ولهذا أعظم الذنوب بعد الشرك هو قتل نفس مؤمنة بغيرها ثم ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقته، كما جاء في الأحاديث. وكذلك الزنا والعياذ بالله، خاصة الزنا بالمحارم أو بزوجة الجار أو أهله من بنات أو غيرهن، كل هذه لا شك من أكبر الكبائر وأنكر المنكرات، وهذه لا شك أعظم من قول العبد ما شاء الله وشئت. صحيح أنها شرك، لكنها لا تبلغ في الإثم وفي الضرر مبلغ القتل وترك الصلاة المفروضة أو الزنا والعياذ بالله وما أشبهها. ولهذا قول بعض العلماء ما سمي شركا فهو يعني أكبر من الكبائر ليس على إطلاق، ليس على إطلاق. صحيح أنه يدل على أنه من الكبائر وأن إثمه عظيم، لكن هناك من الكبائر ما هو أشنع منه.
نواف تفضل. نواف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله نواف تفضل.
كيف حالكم جميعا؟
حياك الله يا مرحبا يا مرحبا.
حياك الله.
أولا نبارك لوالدنا وشيخنا عبد العزيز لحصول قناة سمسم على المركز الأول من حيث المشاهدة.
جزاك الله خير يا نواف، شكر الله لك وأصلحك.
هذا خبر سعيد جدا يا نواف، شكرا لك.
الله جزاك الله خير يا ولدي. ما شاء الله ما شاء الله. عندك سؤال
ثاني؟ لدي سؤال ممكن.
تفضل تفضل نواف.
ما شاء الله.
هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطيب عند النوم؟
يتطيب
عند النوم.
عند النوم. طيب سؤال آخر نواف.
شكرا جزاك الله خير.
بارك الله فيك نواف وأصلحك وجعلك موفق وبار بوالدك.
آمين آمين يا رب.
طيب طبعا سؤال أخونا نزار حقيقة سؤال مهم جدا، لكن أنا أرى أن نرجع إلى آخر الحلقة. أم خالد سألت، هي تقول أنها هي تقع في غيبة الناس ويبدو أنها اغتابت الناس كثير ولا تستطيع أن تتحلل منهم، ماذا تفعل؟
هذا الله المستعان، أسأل الله أن يعافينا وإياه. لكن على أي حال أنا يظهر لي من أسئلة الأخت اسمها إيش؟
أم خالد.
أم خالد يظهر لي أن عندها شيء من الوسوسة، والوسواس أحيانا يجعل الشخص يعظم الأمور ويكبرها فوق حجمها، والأمر أيسر بكثير مما يقول، وهذا واضح حقيقة من خلال
صحيح. السؤال الآخر يعني
أي أسئلتها الثلاثة في شرة سأجيب عنها
صحيح.
لكن على الجملة الغيبة يا أخي من الكبائر العظام التي مع الأسف تلي بها كثير من أهل الإسلام، وللنساء خاصة من هذا النصيب الأوفر. والمصيبة يا شيخ عبد الله أن بعض الناس مع الأسف الشديد يرى أن الغيبة أمرها هين، وأنه ربما تكفرها الصلوات الخمس والصيام والصدقة والاستغفار وينتهي الأمر عند هذا الحد، وينسى أن هذه من الكبائر التي لا يكفرها إلا التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام نعم ثبت على قال الصلوات الخمس الجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، لكن ماذا قال؟
ما لم تغش الكبائر.
قال إذا اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش الكبائر. إذا الكبائر الذنوب لا يكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصوم، إنما يكفرها التوبة، توبة صادقة النصوح. والمصيبة أيضا في الغيبة كذلك، قل في النميمة وغيرها مما من المظالم المتعلقة بحقوق العباد، أنها تتعلق بحق من حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصة بخلاف حقوق الله عز وجل، فإنها مبنية على المسامحة والمساهلة. وإذا ظلمت أحدا من عباد الله في عرض مثل الغيبة وما أشبهها أو يعني القذف ونشر قالة السوء عن الناس وهم براء أو في بدن أو في مال، فإن توبتك من هذا الذنب المتعلق بحق من حقوق العباد لا تصح إلا باستحلال هذا الذي ظلمته ورد حقه إليك. شوف الخطورة يا أخي، من يضمن لك يا أخي إذا صح قلبك وثبت إلى رشدك وأردت التوبة بعد سنة أو سنين أن يحلك هذا الذي ظلمته ويسامحك؟ ربما تأتي له تقول والله أنا ظلمتك بأكل مالك بغير حق، أو بضربك بغير حق، أو بسفك دم واحد من قرابتك، أو بالغيبة أو النميمة أو القذف، وأرجوك سامحني. من يضمن لك أن يسامحك؟ من يضمن؟ حتى لو ندمت وأقلعت فتلقى الله عز وجل غدا وظهرك ينوء بأحمال عظام من مظالم العباد، فما عذرك عند الله تعالى؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله شيء عجب يا أخي، يعني يحكي حال أناس يعني مجتهدين في الصلاة وربما قيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن، أهل عبادة وطاعة، لكنهم تساهلوا بظلم العباد والتعدي عليهم. ماذا قال؟ قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي. هذا المفلس الإفلاس الحقيقي الذي لا فلاح بعده، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، لاحظ كيف حسنات كأمثال الجبال، قال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار.
طيب شوف الخطورة يا أخي، هذا الحديث حديث مهم وسنأخذ
تفاصيله، حديث صحيح مسلم نعم،
لكن نأخذ أول تقبل اتصال. أختنا أم فاطمة من بريطانيا، تفضلي يا أم فاطمة.
استغفر الله
معنا أم فاطمة. طيب بدون قطع اتصال معه. تفضل الشيخ.
نعم ايضا في حديث ابي هريرة وفي والله عبرة، والله يا اخي من تأمل يقشعر بدنه من هذه العقوبة العظيمة. يقول رضي الله عنه قيل يا رسول الله ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، امرأة عابدة صوامة قوامة، لكن ماذا؟ وتؤذي جيرانها بلسانها، ليست تؤذي قرابتها وارحامها ولا اصحابها ولا كل الناس، تؤذي الجيران فقط وباللسان فقط، ربما بالغيبة بالنميمة بالفحش بالسب وما أشبه ذلك. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا خير فيها، هي في النار، نسأل الله العافية، حبط أجرها وتلف ثوابها ونفيت عنها الخيرية واستحقت النار، ولم ينفعها صيام النهار وقيام الليل لأنها تظلم جيرانها باللسان فقط، ليس بأكل أموالهم غير حق ولا بضرب أبشارهم ولا بقتل سفك دمائهم وقتلهم. فانظر العاقبة. قيل يا رسول الله فإن فلانا لامرأة أخرى تصلي الصلوات المكتوبة، يعني لا تصلي إلا الفرائض، وتصوم رمضان، وتتصدق بأثوار من أقط، يعني بقطع من أقط وهو البقل المعروف المصنوع من اللبن، ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. شوف المقارنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، يعني أثقل طاعة وعمل صالح وأحبه إلى الله وأعظمه أجرا هو حسن الخلق والإحسان إلى الخلق إذا أريد به وجه الله وصحبة النية الصالحة. ثم ماذا قال؟ ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، يبغض الفاحش البذيء ولو كان مصليا وصائما وصاحب استقامة في ظاهره، فإن الله يبغضه والعياذ بالله. ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال الفم والفرج.
طيب تذلي باتصال نعيم العراق، فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله نعيم.
كيفك يا شيخ؟
يا مرحبا أخ نعيم، حياك الله،
فضل فضل سؤالك.
والله اني احبك في الله.
احبك الله يا اخي وبارك فيك.
تفضل يا اخي نعيم.
يا شيخ هل يجوز ختم القران واهداه الى ميت او طيب او
طيب؟ السؤال الثاني
اسمه هل يجوز فتح المصحف وطبه بوجه الزوجان؟
اما عندي سؤال، عندي سؤال يا نعيم،
هل يجوز طب المصحف الكريم بوجه الزوجان؟
تقصد قلب المصحف؟
ايه.
طيب
عروسه
مثل ايش؟
قلب المصحف على الارض يقصد.
قلب المصحف كيف يا اخ نعيم؟
تقصد يعني فتح المصحف وقلبه على الارض كذا؟
لا سأل، لا يا شيخ، فتحه القرآن،
فتح القرآن يعني تفتح وتقرأ،
ضرب ضرب على وجهه هيك، يعني فتحه وضرب،
فتحه وضرب على الوجه، شلون يعني؟
تقصد يعني وضعه على الوجه؟
اي
طيب ابشر.
طيب سؤال اخر
يا شيخ، سكران اجلكم الله وعزكم الله، طلق امراته اساس طلقات، هل يجوز يعني ياخذها وهو لا يدري انه طلقها؟
كيف؟ معلش يا نعيم، عندي السؤال مره اخرى.
رجل سكران.
اي رجل سكران، نعم. طيب واضح السؤال.
وشو طلق؟
رجل سكران وطلق.
طلق. طيب
خلص. طيب نواصل الأسئلة، لو توقفون الأسئلة قليلا شباب. أختنا أم خالد، طبعا الوقت الآن يداهمنا والأسئلة كثيرة جدا. أختنا أم خالد تقول إنها ووالدها يدعوها
لها،
وهي أصلا يعني يبدو لي تتكلم معهم بنوع من الشدة.
والله يعني يا أم خالد، أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك سواء السبيل، ويهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، ويعيذنا من سيئها. يا أختي الكريمة، أنا أخشى أنه دعاء والديك عليك وربما أيضا على بعض إخوانك بسبب ربما رفع الصوت أو سوء المعاملة معهما، فاتقوا الله عز وجل، يعني أعظم حق بعد حق الله سبحانه وتعالى على العبد هو حق والديه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. أضعه يعني بالعقوق أو احفظه بالبر، بالبر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل من اليمن يريد الجهاد في سبيل الله، تخيل الجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام، ومع من يجاهد؟ مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. قال: وقد تركت أبوي يبكيان، جئت بايعك على الهجرة والجهاد يا رسول الله، أبتغي الأجر من الله تعالى، وقد تركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. وفي رواية قال: الزم رجليهما فثم الجنة. الجنة سبحانه تحت أقدام الأبوين. فلا يجوز الإنسان يا أخي أن يتساهل بحقوق الوالدين، وأن يحرم برهما وخيره الذي به والله سعادة الدنيا والآخرة. ولا يحرم خير البر والإحسان للوالدين إلا محروم والله. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق الناس بحسن صحابتي، يعني ببري وإحساني وحسن مصاحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. سبحان الله، أحق الناس الوالدان. وأيضا قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والوالدان هم أمس الناس رحما وأحقهم بالبر والإكرام وحسن الصحبة. على أي حال، أنا أقول إذا كان الوالدان يدعوان على الولد بغض النظر عن أم خالد، أتكلم عن العموم، لأن الولد أساء في حقهما وعقهما، فيخشى والله عليه من هذه الدعوة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منهن دعوة الوالد على ولده، نسأل الله العافية. وفي رواية: دعوة الوالد لولده. إذن دعاء الوالد مستجاب. كيف إذا كان الوالد مظلوما من ولده؟ فهنا والعياذ بالله يعني لا تكاد دعوته تخطئ، وربما تقع في الحال، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، فهجور على نفسه. حتى دعوة الكافر المظلوم مستجابة، تخيل. فكيف إذا كان والدا مظلوما من الولد؟ الأمر خطير وشنيع يا أخي. وكم سمعنا من القصص التي والله تدمي القلوب بسبب دعوة الوالد على ولده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أيضا أنا أقول رسالة توجه للوالدين، حتى لو أساء الولد وأخطأ، إياك أن تجعل وسيلة الإنكار هي الدعاء عليه. احذر يا والدي ويا أمي من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، لا ترافقوا من الله ساعة إجابة فيستجاب لكم. والله لا يندمن الوالد يعني قبل غيره. وكم من الوالدين أخي دعوا على أولادهم فندموا إلى آخر حياتهم. ولذلك تجنب الدعاء، عود لسانك الدعاء لهم، لكن إياك والدعاء عليهم، حتى يعني إن غضبت وبالغوا في العقوق فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يكفيك شرهم، لكن لا تدعو عليهم بالهلاك أو بالفقر أو بالمرض أو بتسلط عدو غيره، لأن الله سبحانه وتعالى ما أحرى أن يستجيب دعاءك، خاصة إذا كان عاقا لك وأنت مظلوم. الأمر خطير وبشع. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والذي عق والديه جمع بين المصيبتين، بين البغي الذي هو الظلم وقطيعة الرحم والعياذ بالله. لاحظ كيف، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. إذن أنا أقول لأم خالد وأمثالها، إذا كنت فعلا أنت أو أحد إخوانك قد تسبب في إثارة الوالدين وإغضابهما، فالبدار إلى استسماحهما واستحلالهما والحرص على استرضائهما والبر بهما وتطيب خواطرهم والبعد عما يغضبهما أيا كان. إذا كنت تريدين العز والكرامة في الدنيا والآخرة، وتريدين أيضا التوفيق في عاجل أمرك وآجل، إن كان الله الوالد، أحيانا بعض الوالدين هداهم الله يكون هو الوالد حقيقة هو ظالم وجاهل، وتجد يدعو على والده بغير سبب، ليس هناك مبرر لهذا الدعاء، وربما يدعو عليه لأنه يعني كلفه ما لا يطيق، أو يدعو عليه لأنه أمره بمعصية فلم يستجب له، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق، أو إنسان تعود لسانه والعياذ بالله على الدعاء عند الكبير والصغير والنقير والقطمير. هذا لا يجوز من الوالد، وهذا من الظلم أيضا، من ظلم الوالد لأولاده، فلا يصح له. نقول: اتق الله أيها الوالد ولا تدعو على أولادك، حتى كما قلت لو كانوا يستحقون الدعاء وهم ظلمة وعاقون، ابتعد عن الدعاء ما استطعت.
آخر سؤال أختنا مخالد تقول: صلت كثيرا في وقت النهي، سنوات.
يعني هي أنا فهمت من سؤالها أن عندها يبدو لي حدث دائم بسبب القولون عندها، ولهذا ربما تتوضأ مرات وتعيد وتكرر فينتهي الوقت ويأتي وقت النهي. أقول يا أختي الكريمة باختصار حتى أجيب على أسئلة الباقين، هذا الوسواس من الشيطان، والله سبحانه وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا، يعني ليس صديقا نستجيب لوسوسته ونطيعه فيما يوسوس به إلينا. والله عز وجل أخبرنا في القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، أن نستعيذ من الشيطان، وهذه عادته الوسوسة، الوسوسة بحيث أن الإنسان يجعل الوضوء والصلاة حملا عظيما وهما كبيرا، يعني يتمنى أن الصلاة لم تسرع بسبب ما يعاني، لأنه يتوضأ لساعات ويصلي لساعات يكرر ويقطع وضوءه وصلاة، هذا لا يجوز يا أخي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يعني يأتي لأحدكم فيحدث الحركة في دبره وهو يصلي فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال فلا ينصرف، لا يجوز له أن يقطع صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا العلاج. إذا نقول يا أختي إذا كان فعلا لا تتحكمين بهذا الحدث، توضئي على عجل خلال دقيقة لا تزيد أو دقيقتين بالكثير وبسرعة، حتى لو خرج منك شيء استمري، حتى لو أحدثتي استمري في الوضوء ثم صلي، ولو خرج منك شيء ولو سمعت صوتا أو ريحا ما دام أنه شيء لا تستطيعين التحكم به فهذا حدث دائم، ومن أصيب بحدث دائم مثل من به استطلاق ريح أو بول أو سلس بول أو كانت المرأة مستحاضة أو ما أشبه ذلك، هؤلاء يتوضأ بعد دخول الوقت ثم لا يضره ما خرج منه من الحدث، يصلي به ما شاء حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى.
ما عبد الله سألت عن حكم خروج المرأة مع السائق، تقول هي كبيرة والسائق أيضا كبير يجوز؟
لا بأس، هو المحرم السفر من دون محرم، السفر من دون محرم، أما إذا كان يعني السير في داخل البلد وأيضا السائق مأمون وفي حياء أو على الأقل يخاف، والمرأة أيضا مصونة ومحتشمة وتبتعد عن مواطن الفتنة، فإن شاء الله لا بأس بذلك بهذا الشرط الذي ذكرت، أن يعني تأمن على نفسها من شره.
جميل.
نعم، مع البعد عن مواطن الفتنة قدر الاستطاعة.
سألت تقول إذا ختمت القرآن وهي تصلي الوتر هل تأخذ الكتاب اللي فيه دعاء؟
يا أخي أولا كونه يخصص ختمة معينة بنصوص محددة هذا لا أصل له في الشرع، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. غاية ما ورد فيه فعل أنس رضي الله عنه، كان إذا أراد أن يختم جمع أهله ثم استقبل القبلة ودعا بهم، لكن ليس هناك دعاء محدد معين للختمة، لا يوجد. اجتهد بعض العلماء في جمع عدد من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضافوا إليها أيضا بعض الأدعية الطيبة وجعلها دعاء الختمة في رمضان، وإن كان حقيقة هذا أيضا محل إشكال، ومن العلماء من يرى أنه نوع من البدعة. لكن إذا كانت فعلا ختمت في الوتر فما أجمل هذا، الحمد لله تقنت القنوت المعروف في الوتر، وإن شاءت أن تزيد عن العادة بمناسبة ختم القرآن فهذا أيضا لا بأس به، وتجعل الدعاء بعد الرفع من الركوع مثل القنوت المعتاد، وإن دعت قبل الرفع من الركوع فأيضا هذا جائز ويصح، لكن لا نخصص دعاء معينا للختمة.
صديقنا البطل نواف يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب عند النوم؟
أنا لا أعرف هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أنه إذا كان وقت النوم فالغالب سيكون مع أهله، ولا شك أن التجمل للأهل والتطيب لهم من السنة، ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما تلا قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف، قال والله إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لا أيضا أشكر الأخ نواف والابن نواف، صلى الله أن يوفقه وإخوانه وسائر شباب المسلمين.
آمين.
حقيقة هو ذكر وهذه بشرى أنا أسوقها لإخواني أخواتي، والله الحمد في رسالة دكتوراه ستناقش إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد غد في جامعة عين شمس في القاهرة، حول رسالة الدكتوراه حول قنوات القناة العربية الموجهة للأطفال.
جميل.
ومن ضمن متطلبات الدراسة دراسة ميدانية على عموم مصر لمعرفة أكثر القنوات مشاهدة. وطلعت بفضل الله عز وجل تبين قناة سمسم هي القناة الأولى في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع نسبة المشاهدة بفضل الله عز وجل في مصر.
أقول هذه بشارة بشارة ومسؤولية في الوقت.
لا شك أنا قلت للزملاء حقيقة هي لا شك أنها بشرى خير وأنا باركت لهم حتى عندي في صفحة في تويتر لكن تحملهم مسؤولية وأنا أشكر أهل مصر حقيقة لأن الدراسة على مصر وإن كنت أعتقد أن أيضا في الخليج ستكون مثل يعني مصر أو قريبا منها يعني كون قناة سمسم تحوز لله الحمد المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاهدة في دراسة علمية صارت دكتوراه
محكمة.
نحن أيضا إن شاء الله سنغطي مناقشة الرسالة ونبثها إن شاء الله في قناة سمسم
ما شاء الله جميل جميل نعم. الله يعطيكم العافية
جاءنا وبشرك يعني شكر من عميد الكلية وتهنئة وكذلك تهنئة من المشرف على جميل. الرسالة وكذلك الباحث
الله يطلع فيها بركة ويوفق ما يحب ويحب ويرضى. أخونا نعيم العراق يقول هل يجوز قراءة القرآن وإهداء ثوابه الميت؟
هذا قال به كثير من العلماء قاسوه على الدعاء للأموات والصدقة عنهم والحج والعمرة وكذلك صيام النذر وصيام قضاء رمضان لكن الراجح في المسألة أن هذا غير مشروع لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه لم يرد أن أحد منهم قرأ يعني القرآن أو سورا منه وقال اللهم اجعل أجره وثوابه لفلان الميت لم يرد عن أحد منهم لا أعرف في هذا حديثا واحدا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أثرا عن أصحابه لم يرد عن أحد منهم أنه صلى ركعتين وقال اجعل أجرها وثوابها لفلان فلا شك أن لزوم منهجهم وسنتهم هو الأولى والأفضل ونقتصر على ما ورد الذي ورد يا أخي وهو أعظم شيء وأنفعه للميت الدعاء له ادعو للميت يا أخي نجعله الله في الفردوس الأعلى من الجنة ماذا فوق هذا فنجعله مع محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين أدعو له بالمغفرة أدعو له برفعة المنزل وهكذا الصدقة عنه أيضا هذه ثابتة في حديث كثيرة الحج والعمرة عنه خصوصا إذا كان لم يحج ولم يعتمر صيام القضاء عنه هذا لا شك يصيله أجر وثواب كما جاء في الحديث.
بقي معنا أقل من ثلاث دقائق وعندنا مجموعة من الأسئلة أخونا يسأل عن وضع فتح القرآن ووضعه على الوجه
لا بأس به لا بأس وهذا من تعظيم القرآن وكون إنسان يعني حبه لكتاب الله عز وجل أحيانا ربما إذا أراد يعني أن يختم يعني أو أثناء القراءة يعني بتأثر بكتاب الله لا بأس أن يضعه على وجهه وأن أو يقبل المصحف كان بعض السلف يأتي بالمصحف ويقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي لكن لا يعتقد أن هذا من السنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله لم يفعله لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام لكن لا شك أن هذا نوع من تعظيم القرآن يكون جائزا بشرط أن لا يجعله سنة دائمة لا يتخذه سنة مستمرة كلما مسك المصحف فعل لكن لو فعلها أحيانا فيجوز.
سأل عن طلاق السكران
طلاق السكران الصحيح أنه لا يقع لأنه فاقد لعقله نعم.
نعود لسؤال أخينا نزار سأل عنه يقول الآن القنوات تبث أنواع الشر وفي المقابل الحكام يعني يتجاهلون هذا الأمر كذلك كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم لا يقوم مسؤوليته توجيهكم حول ذلك
والله صدق أنا أقول هذه مسؤولية حكام المسلمين ومسؤولية الهيئات الإعلامية أيضا مثل نايل سات والعرب سات يجب أن يكون هناك يا أخي ميثاق إسلامي أخلاقي يضبط القنوات التي تبث من خلال العرب سات والنايل سات أو غيرها من الأقمار التي تصل إلينا نحن العرب والمسلمين والله يا أخي أنه يوجد برامج في بعض القنوات العربية التي يقوم عليها مع الأسف عرب مسلمون وبعضهم سعوديون والله إنه لا يسمح ببثها في أمريكا وأوروبا إي والله وهناك عندهم نظم يا أخي بعض البرامج لا يسمح بنشرها إلا بعد يعني النصف الأول من الليل حينما ينام الأطفال وبعضها لا يمكن أن يبث يعني أن تبث مطلقا في القنوات العامة تكون بالقنوات المشفرة التي يشترك فيها بأجرة شهرية مع الأسف تبث في بعض قنواتنا قناة إفساد وتدمير وأنا أعتقد أنه أخطر وسيلة اليوم لإفساد المسلمين وصدهم عن دينهم وتشكيكهم في ثوابت شريعتهم ومسلمات عقيدتهم مع تدمير قيمهم وأخلاقهم هي وسائل الإعلام لكني أيضا مع مطالبتي حقيقة للمسؤولين خصوصا الحكام الذين بيدهم الأمر في هذا ولديهم القدرة على إيقاف قنوات العبث والفجور والمجون والشر والإفساد والإلحاد التي نراها اليوم أيضا أنا أطالب عامة المسلمين أن يدعموا القنوات الإسلامية ويقفوا معها، بدل أن نظل فقط يعني نكتفي بالحسبة له والحوق له وضرب كف بكف ولماذا وكيف. يجب أن نوجد البديل الأمثل الأفضل الآمن الذي يقطع شر هذه القنوات ويرغي الناس بالحلال عن الحرام، مثل ما أشرنا قبل قليل في قناة السمسم أو مثل هذه القناة الورق قناة الدليل وقنوات المجد وإقرأ والرسالة. يعني هذا شيء عظيم، أنا أعتبره واجبا شرعيا، وأن يكون لنا أيضا قنوات بكل لغات العالم ليس فقط باللغة العربية. هذا واجبنا يا أخي، ومع الأسف ما زلنا مقصرين. وأنا أقول إن قصر الحكام أو بعض الحكام لا تعفى الأمة يا أخي. أين دور العلماء وطلاب العلم والإعلاميين والتجار وأهل الخير؟ يجب أن يتواصلوا لدعم وسائل الإعلام التي هي سلاح العصر وأعظم وسيلة حقيقة للتأثير، إن كان في مجال الخير أو مجال الشر.
شاكر مقدرك،
بارك الله فيك، الله يحفظك.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام، والشكر كذلك موصل لكم أنتم. ضيفنا غدا إن شاء الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، استودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفتوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة حتى الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم.